بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 18.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح العلامة أحمد بن يحيى النجمي طيب الله ثراه: الشفاعة هي أن يكون الشافع يشفع لطالب الحاجة في طلبها، حيث يكون طالب الحاجة منفردا بطلبها، ويضم إليه فينضم إليه الشافع فيكون طالبا للحاجة نفسها منضما إلى صاحبها ومعززا له، وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، والوتر هو الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة. والشفع هو من قسم على اثنين من دون كسر، ويبدأ بالعدد اثنين ثم الأربعة ثم الستة ثم الثمانية وهكذا دواليك. ولما كان المشركون يعبدون غير الله مع أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم يعبدون تلك المعبودات ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، فنفى الله سبحانه وتعالى زعمهم هذا، وأخبر أن الشفاعة لله وأنه لا يملكها أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الواجب أن تطلب الشفاعة من الله لأنها لا تكون إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد رضاه، وهي في الحقيقة إكرام للشافع ورحمة للمشفوع له بعد الرضا عن المشفوع له. وقد أخبر الله في هذه الآيات بذلك فقال: قل لله الشفاعة جميعا، أي أنه هو الذي يملكها وحده دون سواه. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن هنا للاستفهام، استفهام إنكاري، أي لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأخبر جل وعلا أن الملائكة المقربين لا يستطيعون أن يشفعوا إلا من بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له. ومن اعتقد جواز الوساطة على الله وطلب الشفاعة منهم وقاسها على حال ملوك الدنيا الذين تطلب منهم الحاجات فقياس هذا باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه أن يؤثر فيه، فالملوك يحتاجون إلى من حولهم باعتبار أن المخلوقين يكمل بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، أما الله سبحانه وتعالى فالناس كلهم محتاجون إليه وهو غني عنهم. قل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والشفاعة لا تحصل من الله سبحانه وتعالى إلا بعد رضاه عن المشفوع له وإكرامه للشافع. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة أنه قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال رحمه الله: فمن شروط الشفاعة أنها للموحدين، ولا تكون إلا بعد رضا الرب، إلا بعد رضا رب العالمين. وعلى ذلك تضافرت الأدلة، فمن طلبها من غير الله حرمها، ومن مات على الشرك فإنها لا تنفعه، لا تنفعه شفاعة ولا تقع فيه شفاعة. ولهذا قال جل من قائل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال: لما كان ملوك الدنيا يكون من يعينهم شريكا لهم في ملكهم، لما كان ملوك الدنيا يكون من يعينهم شريكا لهم في ملكهم، فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه وعن ملكه الشراكة حتى لو كان في مثقال ذرة، ونفى أن يكون له ظهير من خلقه، والظهير هو المعين عند الحاجة من إسناد الظهر أي تقويته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما له ظهير ولا شريك ولا معين ولا وزير، فانتفت وسائل الشراكة التي يتعلق بها المشركون ظانين أن الله جل وعلا مثل الخلق تؤثر فيه الشفاعة لحاجته إلى الشافع والمشفوع له، فالله غني عن خلقه جميعا. قال: ومع ذلك قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في أحد من قرابته الذين ماتوا على الشرك إلا في أبي طالب، فإنه يشفع له في تخفيف العذاب عنه وليس في إخراجه من العذاب. وكذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة على وجه آزر كترة وغبرة. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بضيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاري. قال: والضيخ. والذيخ هو ولد الضبع الصغير، ومعنى تلطخه بالعذرة تلطخه بالشرك والكفر. وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه، وإن كان ولده خليل الرحمن. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله أو تطلب للمشرك، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. فإن قيل: كيف طلبت الشفاعة من الأنبياء في الآخرة في فصل القضاء؟ فالجواب: لأنه حينئذ كان الأنبياء جميعا وغيرهم قد أحياهم الله الحياة الأخيرة، وحينئذ جاز الطلب منهم مباشرة. فإن منع طلب الشفاعة من غير الله عز وجل إنما هو طلبها من الميت أو الغائب الذي قد انقطعت حياته أو كان غائبا لا يصلح أن يستشفع به. والرسل في ذلك اليوم موجودون أحياء، فجاز طلب الشفاعة منهم. فلا تعلق بهذه الشبهة لأحد من المشركين الذين يريدون شيئا يتعلقون به ليجوزوا ما لم يكن جائزا ويبيح ما كان ممنوعا. وأقول في هذه المسألة أن الله جل وعلا أراد أن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وأذن له في ذلك. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع يوم القيامة، وهذا من إذن الله جل وعلا له. وأما شفاعة المشركين فهي شفاعة بدون إذن، لم يأذن الله فيها لا للشافع أن يشفع ولا للمشفوع له لعدم رضاه عنه. قال: أما أقسام الشفاعة وأنواعها فهي سبع شفاعات. الشفاعة يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا سبع شفاعات، ثلاث منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، وهي: أولا، الشفاعة في أهل الموقف في فصل القضاء التي يقال له المقام المحمود. ثانيا، الشفاعة في استفتاح باب الجنة. ثالثا، الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. ولا شك أن الشفاعة العظمى هي التي يتراجع عنها الأنبياء، وهي النوع الأول من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذ يجتمع الخلائق في عرصات القيامة حتى يضيق بهم الموقف ويغيب أحدهم في رشحه، فيذهبون إلى آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عليه السلام: إن ربي قد نهاني عن أكل الشجرة فعصيته وأكلت منها، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول إنه كان لي دعوات دعوت بها على قومي، لست ذاكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيحيلهم على نوح عليه السلام، يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم خليل الرحمن أيضا يعتذر بأنه قال كلاما عده عليه الصلاة والسلام كذبا، وهو ما كذب في ذلك. عندما سئل عن تكسير الأصنام، من فعل هذا لآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم هذا تهكما بهم وتعريضا بعقولهم السخيفة، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأراد هذا، أحالهم على جماد ليبين لهم أنهم أغبياء يعبدون ما لا ينطق ولا ينفع ولا يدفع عن نفسه الضر. وقال أيضا عن زوجته سارة عندما جاء من قبل الملك يطلبها، قالوا له من هذه؟ قال أختي، ويريد أخته على الإسلام، لأنه لم يكن على وجه الأرض غيره وغيرها على الإسلام. فاعتذر بهذه الأشياء وأحالهم على موسى، فجاء موسى عليه السلام فقال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، وإنما يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله بأمر الله وبإذنه وإرادته التي قد سبقت في علم الكون. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه ذلك، فيقول نعم أنا لها. وهذا دليل على أنه قد سبق في علمه أنه سيكون صاحب هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وأما الشفاعة الثانية فهي في استفتاح باب الجنة، يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، فلا يفتح لأحد باب حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقعقع الباب، فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول لك أمرت أن أفتح أو بك أمرت أن أفتح، فيستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، إذ سئل عليه الصلاة والسلام هل تنفع عمك يوم القيامة فيما كان يحوطك به ويرعاك؟ قال نعم آتي وهو في غمر من النار، فأشفع فيوضع في ضحضاح من النار، يعني مكان مرتفع، توضع جمرتان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في غمر من النار. قال رحمه الله أما الشفاعات في أقوام استحقوا دخول النار وهي الأربعة الأخرى ألا يدخلوها، أو في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، والشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة. فهذه الأربع عامة يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين. فهذه أربع وتلك ثلاث، أي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالجملة سبع شفاعات. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
قال شيخنا رحمه الله في شرحه لهذا الباب، قال: الهداية تنقسم إلى قسمين في قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. هداية دلالة وبيان وإرشاد، وهذه الهداية مثبتة في قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه مثبتة. وفي قوله: أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، هذه الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد، هذه هداية عامة. قال: وهداية منفية، وهي هداية التوفيق وإصلاح القلوب لقبول الحق ومتابعته، فهذه الهداية ينفرد بها الله وحده دون سواه، فلا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المذكورة في هذه الآية في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية إلهام وتوفيق، بمعنى خلق القبول في القلب وإيجاد القبول في القلب للحق، هذا شيء خاص بالله جل وعلا. ثم أورد هذا الأثر عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، إلى آخره. قال: يؤخذ من هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يقول لا إله إلا الله، لأنه تربى في بيته وكان أقرب الناس إليه في دعوته وكان أرحم الناس به وكان يدافع عنه في حياته. ولما جاءت قريش يطلبون منه أن يتنازل عن هذه الدعوة، فإن أراد ملكا ملكوه، وإن أراد سيادة سودوه، وإن أراد زواجا زوجوه، قالوا لعمه أبي طالب: اذهب إلى ابن أخيك فعرض عليه هذه العروض المغرية. فذهب إليه عمه وقال له: إن قومك يقولون كذا وكذا، فانظر ماذا ترى. فقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أتنازل عن هذا الأمر ما تنازلت عنه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال: يا ابن أخي، امضي في سبيلك. ومعنى أنه عزم على الدفاع عنه، فلهذا كان يعني حريصا على هدايته، ولا سيما عند حلول أجله. ثانيا، أن صاحب الخير لا يخلو من معارض، فقد عارض النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لعمه أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي أمية، فكان إذا كرر عليه أن يقول لا إله إلا الله ودعاه إلى قولها كرر عليه أولئك مقالتهم: أترغب عن ملة عبد المطلب أو دين عبد المطلب؟ وفي الحقيقة أن الله ما أراد له الهداية، قد سبق في علمه جل وعلا أنه لا يقبل الهداية لأنه فضل على دين الإسلام دين الآباء والأجداد، ومعنى ذلك أنه ما اقتنع بهذه الدعوة وهذه الرسالة. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا المسبة والمذمة والملامة لأغررت بها عينك. فكأنه يريد أن يرضي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له عند الله من مقام وما له عنده من جاه، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة. لا يقدر على هداية من أحب هداية توفيق، لا يقدر على هداية من أحب هداية توفيق، لأن هداية التوفيق كلها بيد الله، فهو الذي يهدي القلوب ويردها إلى الحق إذا شاء، وهو الذي يمنع ذلك ويترك أصحاب الضلالة في ضلالاتهم يعمهون حتى يواجهوا الحقيقة المرة. فكان أبو طالب آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. رابعا، يؤخذ منه أن ملة عبد المطلب هي ملة المشركين في زمنه، فكانوا يؤمنون بما آمن به أهل ذلك العصر وفي محيط العرب، وينفون ما نفوه وهو البعث بعد الموت، مصائب وطوام. ولهذا فإن أبا طالب استحق دخول النار بذلك، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إليه يوم القيامة وفي غمرة من جهنم، فيخرجه إلى ضحضاح منها وله في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، كما ورد في الحديث. قال: أخرجه أبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب: هل تنفعه نبوته؟ قال: نعم، أخرجته من غمر أو من غمر جهنم إلى ضحضاح منها. وقال الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية إسناده حسن ولبعضه شواهد في الصحيح، وأخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. خامسا، يؤخذ منه عظمة شأن التوحيد وأن له الأثر العظيم في مستقبل العبد، وأن من مات على غيره لا بد أن يواجه الحقيقة المرة من دخول النار والخلود فيها أبد الآباد ودهر الدهور. سادسا، ويؤخذ منه أن محبة العاطفة لا يؤخذ بها، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن ينجيه الله من النار محبة له، وقد أثبت الله هذه المحبة بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. مسألة قضاء وقدر، ومسألة المسألة يعني شيء مفروغ منه، سبق في علم الله جل وعلا أن أبا طالب لا ينفع فيه موقف النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متأثرا بما كان حوله من الجالسين، وهذا التأثر إنما هو شيء ظاهر، وأما الشيء الحقيقي فهو قد سبق في علم الله أنه لا يكون له إلى الإيمان سبيلا. سابعا، يؤخذ منه مضرة جلساء السوء على الإنسان. الإنسان يعني يكون متأثرا بمن يجالس، ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة لهذا الشيء فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، يحذيك يعني يهديك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، هذا أقل ما تجد من حامل المسك وهو الجليس الصالح الذي إن لم تجد منه خيرا سلمت من شره. وأما الجليس السوء فهو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك لتطاير الشرر وإما أن تجد منه ريحا كريها، وهذا الذي حصل لأبي طالب عند موته من هؤلاء الجلساء الذين ما زالوا به حتى مات على شركه. ثامنا، يؤخذ منه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كان بغير حق. أبو طالب يعني افتخر بدين الآباء والأجداد، أو أنه أقر أبا جهل وجليسه الثاني عبد الله بن أبي أمية فضل قولهم ومال إليه مصدقا لهم على أن دين الآباء والأجداد هو الذي ينبغي أن يموت عليه، وقد قاله بنفسه لولا المسبة والملامة لا قررت بها عينك، يعني بهذه الكلمة. تاسعا، يؤخذ منه أن الأعمال بالخواتيم، لهذا جاء في الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يراه الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالخواتيم بيد الله والأعمال بالخواتيم، والله جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 18.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب الشفاعة، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح العلامة أحمد بن يحيى النجمي طيب الله ثراه: الشفاعة هي أن يكون الشافع يشفع لطالب الحاجة في طلبها، حيث يكون طالب الحاجة منفردا بطلبها ويضم إليه، فينضم إليه الشافع فيكون طالبا للحاجة نفسها منضما إلى صاحبها ومعززا له. وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، والوتر هو الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة. والشفع هو من قسم على اثنين من دون كسر، ويبدأ بالعدد اثنين ثم الأربعة ثم الستة ثم الثمانية وهكذا دواليك. ولما كان المشركون يعبدون غير الله مع أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم يعبدون تلك المعبودات ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، فنفى الله سبحانه وتعالى زعمهم هذا، وأخبر أن الشفاعة لله وأنه لا يملكها أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الواجب أن تطلب الشفاعة من الله لأنها لا تكون إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد رضاه، وهي في الحقيقة إكرام للشافع ورحمة للمشفوع له بعد الرضا عن المشفوع له. وقد أخبر الله في هذه الآيات بذلك فقال: قل لله الشفاعة جميعا، أي أنه هو الذي يملكها وحده دون سواه، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن هنا للاستفهام، استفهام إنكاري، أي لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأخبر جل وعلا أن الملائكة المقربين لا يستطيعون أن يشفعوا إلا من بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له. ومن اعتقد جواز الوساطة على الله وطلب الشفاعة منهم وقاسها على حال ملوك الدنيا الذين تطلب منهم الحاجات، فقياس هذا باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم، لأنه سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه أن يؤثر فيه، فالملوك يحتاجون إلى من حولهم باعتبار أن المخلوقين يكمل بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، أما الله سبحانه وتعالى فالناس كلهم محتاجون إليه وهو غني عنهم. قل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والشفاعة لا تحصل من الله سبحانه وتعالى إلا بعد رضاه عن المشفوع له وإكرامه للشافع. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة أنه قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال رحمه الله: فمن شروط الشفاعة أنها للموحدين، ولا تكون إلا بعد رضا الرب، إلا بعد رضا رب العالمين. وعلى ذلك تضافرت الأدلة، فمن طلبها من غير الله حرمها، ومن مات على الشرك فإنها لا تنفعه، لا تنفعه شفاعة ولا تقع فيه شفاعة. ولهذا قال جل من قائل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال: لما كان ملوك الدنيا يكون من يعينهم شريكا لهم في ملكهم، لما كان ملوك الدنيا يكون من يعينهم شريكا لهم في ملكهم، فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه وعن ملكه الشراكة حتى لو كان في مثقال ذرة، ونفى أن يكون له ظهير من خلقه، والظهير هو المعين عند الحاجة من إسناد الظهر أي تقويته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما له ظهير ولا شريك ولا معين ولا وزير، فانتفت وسائل الشراكة التي يتعلق بها المشركون ظانين أن الله جل وعلا مثل الخلق تؤثر فيه الشفاعة لحاجته إلى الشافع والمشفوع له، فالله غني عن خلقه جميعا. قال: ومع ذلك قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في أحد من قرابته الذين ماتوا على الشرك إلا في أبي طالب، فإنه يشفع له في تخفيف العذاب عنه وليس في إخراجه من العذاب. وكذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة على وجه آزر كترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بضيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاري. قال: والضيخ، والذيخ هو ولد الضبع الصغير، ومعنى تلطخه بالعذرة تلطخه بالشرك والكفر، وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه، وإن كان ولده خليل الرحمن. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله أو تطلب للمشرك، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. فإن قيل: كيف طلبت الشفاعة من الأنبياء في الآخرة في فصل القضاء؟ فالجواب: لأنه حينئذ كان الأنبياء جميعا وغيرهم قد أحياهم الله الحياة الأخيرة، وحينئذ جاز الطلب منهم مباشرة. فإن منع طلب الشفاعة من غير الله عز وجل إنما هو طلبها من الميت أو الغائب الذي قد انقطعت حياته أو كان غائباً، لا يصلح أن يستشفع به. والرسل في ذلك اليوم موجودون أحياء، فجاز طلب الشفاعة منهم. فلا تعلق بهذه الشبهة لأحد من المشركين الذين يريدون شيئاً يتعلقون به ليجوزوا ما لم يكن جائزاً ويبيح ما كان ممنوعاً. وأقول في هذه المسألة أن الله جل وعلا أراد أن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وأذن له في ذلك، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع يوم القيامة، وهذا من إذن الله جل وعلا له. وأما شفاعة المشركين فهي شفاعة بدون إذن، لم يأذن الله فيها لا للشافع أن يشفع ولا للمشفوع له لعدم رضاه عنه. قال: أما أقسام الشفاعة وأنواعها فهي سبع شفاعات. الشفاعة يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا سبع شفاعات، ثلاث منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، وهي: أولاً الشفاعة في أهل الموقف في فصل القضاء التي يقال له المقام المحمود، ثانياً الشفاعة في استفتاح باب الجنة، ثالثاً الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. ولا شك أن الشفاعة العظمى هي التي يتراجع عنها الأنبياء، وهي النوع الأول من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذ يجتمع الخلائق في عرصات القيامة حتى يضيق بهم الموقف ويغيب أحدهم في رشحه، فيذهبون إلى آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عليه السلام: إن ربي قد نهاني عن أكل الشجرة فعصيته وأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول: إنه كان لي دعوات دعوت بها على قومي، لست ذاكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيحيلهم على نوح عليه السلام، يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم خليل الرحمن أيضا يعتذر بأنه قال كلاما عده عليه الصلاة والسلام كذبا، وهو ما كذب في ذلك. عندما سئل عن تكسير الأصنام: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا تهكما بهم وتعريضا بعقولهم السخيفة، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأراد هذا، أحالهم على جماد ليبين لهم أنهم أغبياء يعبدون ما لا ينطق ولا ينفع ولا يدفع عن نفسه الضر. وقال أيضا عن زوجته سارة عندما جاء من قبل الملك يطلبها، قالوا له: من هذه؟ قال: أختي. ويريد أخته على الإسلام، لأنه لم يكن على وجه الأرض غيره وغيرها على الإسلام. فاعتذر بهذه الأشياء وأحالهم على موسى، فجاءوا موسى عليه السلام فقال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا وإنما يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله بأمر الله وبإذنه وإرادته التي قد سبقت في علم الكون، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه ذلك فيقول نعم أنا لها، وهذا دليل على أنه قد سبق في علمه أنه سيكون صاحب هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وأما الشفاعة الثانية فهي في استفتاح باب الجنة، يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، فلا يفتح لأحد باب حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقعقع الباب فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول لك أمرت أن أفتح أو بك أمرت أن أفتح، فيستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، إذ سئل عليه الصلاة والسلام هل تنفع عمك يوم القيامة فيما كان يحوطك به ويرعاك؟ قال نعم آتي وهو في غمر من النار فأشفع فيوضع في ضحضاح من النار، يعني مكان مرتفع، توضع جمرتان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في غمر من النار. قال رحمه الله أما الشفاعات في أقوام استحقوا دخول النار وهي الأربعة الأخرى ألا يدخلوها، أو في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، والشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة. فهذه الأربع عامة يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين، فهذه أربع وتلك ثلاث أي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالجملة سبع شفاعات. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
قال شيخنا رحمه الله في شرحه لهذا الباب قال الهداية تنقسم إلى قسمين، في قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت هداية دلالة وبيان وإرشاد، وهذه الهداية مثبتة في قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه مثبتة، وفي قوله أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، هذه الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد، هذه هداية عامة قال وهداية منفية، وهي هداية التوفيق وإصلاح القلوب لقبول الحق ومتابعته، فهذه الهداية ينفرد بها الله وحده دون سواه، فلا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المذكورة في هذه الآية في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه هداية إلهام وتوفيق، بمعنى خلق القبول في القلب وإيجاد القبول في القلب للحق، هذا شيء خاص بالله جل وعلا. ثم أورد هذا الأثر عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة إلى آخره. قال يؤخذ من هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يقول لا إله إلا الله، لأنه تربى في بيته وكان أقرب الناس إليه في دعوته وكان أرحم الناس به وكان يدافع عنه في حياته، ولما جاءت قريش يطلبون منه أن يتنازل عن هذه الدعوة، فإن أراد ملكا ملكوه، وإن أراد سيادة سودوه، وإن أراد زواجا زوجوه، قالوا لعمه أبي طالب اذهب إلى ابن أخيك فعرض عليه هذه العروض المغرية، فذهب إليه عمه وقال له إن قومك يقولون كذا وكذا، فانظر ماذا ترى. فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في شمالي على أن أتنازل عن هذا الأمر ما تنازلت عنه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال يا ابن أخي امضي في سبيلك، ومعنى أنه عزم على الدفاع عنه، فلهذا كان يعني حريصا على هدايته ولا سيما عند حلول أجله. ثانيا أن صاحب الخير لا يخلو من معارض، فقد عارض النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لعمه أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي أمية، فكان إذا كرر عليه أن يقول لا إله إلا الله ودعاه إلى قولها كرر عليه أولئك مقالتهم، أترغب عن ملة عبد المطلب أو دين عبد المطلب؟ وفي الحقيقة أن الله ما أراد له الهداية، قد سبق في علمه جل وعلا أنه لا يقبل الهداية لأنه فضل على دين الإسلام دين الآباء والأجداد، ومعنى ذلك أنه ما اقتنع بهذه الدعوة وهذه الرسالة، ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لولا المسبة والمذمة والملامة لأقررت بها عينك، فكأنه يريد أن يرضي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له عند الله من مقام وما له عنده من جاه فهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية توفيق، لا يقدر على هداية من أحب هداية توفيق، لأن هداية التوفيق كلها بيد الله، فهو الذي يهدي القلوب ويردها إلى الحق إذا شاء، وهو الذي يمنع ذلك ويترك أصحاب الضلالة في ضلالاتهم يعمهون حتى يواجهوا الحقيقة المرة. فكان أبو طالب آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. رابعا يؤخذ منه أن ملة عبد المطلب هي ملة المشركين في زمنه، فكانوا يؤمنون بما آمن به أهل ذلك العصر، وفي محيط العرب وينفون ما نفوه وهو البعث بعد الموت، مصائب وطوام. ولهذا فإن أبا طالب استحق دخول النار بذلك، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إليه يوم القيامة وهو في غمرة من جهنم فيخرجه إلى ضحضاح منها، وله في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، كما ورد في الحديث. قال أخرجه أبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب هل تنفعه نبوته؟ قال نعم، أخرجته من غمر أو من غمر جهنم إلى ضحضاح منها. وقال الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية إسناده حسن ولبعضه شواهد في الصحيح، وأخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. خامسا يؤخذ منه عظمة شأن التوحيد وأن له الأثر العظيم في مستقبل العبد، وأن من مات على غيره لا بد أن يواجه الحقيقة المرة من دخول النار والخلود فيها أبد الآباد ودهر الدهور. سادسا ويؤخذ منه أن محبة العاطفة لا يؤخذ بها، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن ينجيه الله من النار محبة له، وقد أثبت الله هذه المحبة بقوله إنك لا تهدي من أحببت، مسألة قضاء وقدر، ومسألة المسألة يعني شيء مفروغ منه. سبق في علم الله جل وعلا أن أبا طالب لا ينفع فيه موقف النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متأثرا بمن كان حوله من الجالسين، وهذا التأثر إنما هو شيء ظاهر، وأما الشيء الحقيقي فهو قد سبق في علم الله أنه لا يكون له إلى الإيمان سبيلا. سابعا يؤخذ منه مضرة جلساء السوء على الإنسان، الإنسان يعني يكون متأثرا بمن يجالس، ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة لهذا الشيء، فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، يحذيك يعني يهديك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، هذا أقل ما تجد من حامل المسك وهو الجليس الصالح الذي إن لم تجد منه خيرا سلمت من شره، وأما الجليس السوء فهو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك لتطاير الشرر وإما أن تجد منه ريحا كريها، وهذا الذي حصل لأبي طالب عند موته من هؤلاء الجلساء الذين ما زالوا به حتى مات على شركه. ثامنا يؤخذ منه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كان بغير حق. أبو طالب يعني افتخر بدين الآباء والأجداد، أو أنه أقر أبا جهل وجليسه الثاني عبد الله بن أبي أمية، فضل قولهم ومال إليه مصدقا له على أن دين الآباء والأجداد هو الذي ينبغي أن يموت عليه، وقد قال هو بنفسه لولا المسبة والملامة لا قررت بها عينك، يعني بهذه الكلمة. تاسعا يؤخذ منه أن الأعمال بالخواتيم، لهذا جاء في الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يراه الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالخواتيم بيد الله والأعمال بالخواتيم، والله جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.